بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يزال حديثنا موصولا حول التعليقات على حديث على أحاديث كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووصلنا للحديث التاسع. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الهرة إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة، يعني أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحديث صحيح صححه البخاري رحمه الله تعالى. مفردات الحديث، الهرة بكسر الهاء، الهرة هي الأنثى من القطط، الطوافين إنها من الطوافين، إنما هي من الطوافين، جمع طواف، وهو من يكثر الطواف، وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الهرة هنا بالخادم الذي يطوف على مخدومه لكثرة ملازمته. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة، يعني قال في الهرة في شأنها من جهة النجاسة أو الطهارة القصة. سبق معنا الكلب، وبينا أن الكلب نجس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فهل يا ترى الهرة كالكلب نجسة أو هي طاهرة أو ماذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة، يعني مبين الحكم من جهة الطهارة والنجاسة، إنها ليست بنجسة، يعني ليست القطة نجسة، شربت من ماء أو أكلت من طعام أو جلست على الإنسان أو دامت على الفراش، ليست بنجسة زي الكلب أو الخنزير. والعلة في هذا إيه؟ أنها من الطوافين عليكم. قال صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم، يعني تطوف كثيرا وتخالفكم في بيوتكم ومعاشكم، فلو كانت لو حكمنا بنجاستها لشق ذلك عليكم، ما يؤخذ من الحديث، فوائد الحديث، واحد: أن الهرة ليست نجسة، وأنها طاهر في جميع أعضائها وبدنها، من اللعاب وغير اللعاب، اثنين: أن العلة في ذلك، يعني أنها ليست بنجس، أنها من الطوافين، فلا يمكن التحرز منها، الفائدة الثالثة: أن هذا الحديث من أدلة، القاعدة الكبرى، المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة كبرى عظيمة كلية، حيث تكون المشقة ييسر الشارع على الإنسان، المشقة تجلب التيسير. رخص الشارع الفطر في رمضان ليه؟ لأن الإنسان لو في السفر في رمضان في حالة سفر، ليه؟ لأنه مظلمة في المشقة. الإنسان لو سافر في رمضان و كان الصيام واجبا في الحق ولا يجوز له أن يترخص ولا أن يفطر في السفر، فإن ذلك قد يعرض المشقة. فحيثما كانت المشقة المتوقعة في السفر كان التيسير من الشارع أن رخص للصائم المسافر بالفطر. يؤخذ من الحديث أيضا رابعا أنه لهذا المعنى، أنه لهذا المعنى اللي هو يعني المشقة تجلب التيسير، وأيضا هي مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين، لهذا المعنى اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم جعل الهرة ليست نجسة لأنها من الطوافين، لهذا المعنى يقاس على الهرة كل ما شابهها من الحيوانات المحرمة التي تدعو الحاجة إلى استعمالها، التي تدعو الحاجة إلى استعمالها ومخالطتها كالبغل والحمار، كالبغل والحمار، فالحمار محرم والبغل محرم، لكن الشارع أيضا نتيجة مخالطة البغل والحمار لكثير من الناس ويشق التحرك، لو أن مثلا البغل والحمار أو كذا شربوا من ماء فأرقناه لكان هذا يصعب جدا على الناس، لهذا أيضا يلحق البغل والحمار بالهرة في ذلك، وأنه لا يكون سؤر أو ما بقي من شراب الحمار والبغل نجسا لهذه العلة. طيب الحديث العاشر، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فذكره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه الحديث صحيح لأنه متفق عليه، يعني رواه البخاري وإيه ومسلم، يعني متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم، رواه الشيخان يعني البخاري ومسلم، في الصحيحين يعني البخاري ومسلم. طيب مفردات الحديث أعرابي يعني بدوي نسبة إلى الأعراب سكان البادية، نسبة إلى الأعراب سكان البادية، فبال في طائفة من المسجد، الطائفة يعني ناحية المسجد، في طائفة المسجد يعني في ناحية المسجد، جاء الرجل هذا الأعرابي دخل المسجد وجاء في الآخر وتبول في المسجد أمام الناس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي بذنوب من ماء يعني الدلو إذا كان مليئا بالماء، الدلو يعني اللي احنا بنسميه عندنا الجردل مثلا، الجردل إناء يعني إذا كان مليئا بالماء يسمى ذنوبا، فأهريق عليه يعني صبه عليه. وهذا الحديث جليل جدا يبين خلقه صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الأعرابي، طبعا الأعراب ما عندهم الأدب الذي يكون عند أهل الحضر، الأعرابي رجل من أهل البادية ليس متحضرا يعمل له عروسه، فهذا الأعرابي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه، فجاء الأعرابي فدخل المسجد مباشرة رفع ثوبه وتبول في ناحية من نواحي المسجد قدام الناس، فقام الناس يزجرونه يعني ينهونه، حاسب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكتوا لا أحد يقطع عليه بوله، سيبوه لما يخطر
لا أحد يقطع عليه بوله. فلما قضى بوله يعني الرجل لما خلص قال براحته أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلوه الماء قال هاتوا دلو من الماء وصبوه عليه فأغرق عليه. وهذا يدل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. من اللي يعمل لو احنا دلوقتي الواحد قاعد في المسجد يدرس وجاء واحد من بره راح رافع ثوبه وتبوأ في المسجد سوف يقتله الناس سيجزره الناس سيقتله الناس ولا شك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما كان ما أرحمه وما أحلمه بأصحابه. وليست هذه المرة الوحيدة وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفق بأصحابه كثيرا جدا. جاء في صحيح مسلم أن معاوية بن الحكم السلمي كان يصلي والنبي يصلي بهم وهو واقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فقال أرحمك الله في الصلاة قال أرحمك الله فرماه الناس وابصرين يعني اسكت يا معاوية ما يتكلم فجعل يتكلم ويقول لماذا ماذا يريد من الناس وهو في الصلاة ولا يعلم معاوية أنه ينهى عن الكلام في الصلاة. فلما فرغ معاوية من النبي من الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتكلم آنفا؟ طبعا هو فكر أن النبأ يغدو ويجلد أمام الناس. قال أين المتكلم آنفا؟ قال أنا يا رسول الله. قال معاوية رضي الله عنه بأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه والله ما ضربني ولا سهرني ولا نهرني إنما قال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التكبير والتحليل والتهليل والتحميد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي هنا أيضا صلى الله عليه وسلم لما جاء الأعرابي يتبول نهى الناس أن يقعوا به وأن يزجروه. قال العلماء لي لماذا ترك النبي هذا الرجل يتبول في المسجد لي لماذا؟ قال العلماء الحكمة في ذلك ترجع إلى أمرين. واحد أنه ربما لو قطع البول مباشرة يتضرر بذلك فيلحق به ضرر. اثنين أنه لو قام الناس وقطع عليه بول ماذا سيحصل؟ ربما جرى أمامه فصاروا يجرون وراءه فينتقل البول من مكان واحد إلى أماكن متعددة في المسجد ويكون بذلك قد لوث ثيابه وقد لوث المسجد أكثر. لهذا كانت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من فوائد الحديث نأخذ من الحديث واحد أن البول نجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء عليه أن البول نجس. اثنين أن الأرض تطهر من البول بغمرها بالماء ولا يشترط نقل التراب. اكتبوا هذه الفوائد يا أخوات عشان لما يجي امتحان إن شاء الله. الثالثة احترام المساجد وتطهيرها. الفائدة الرابعة الرفق بتعليم الجاهل. الأمر الخامس سماحة خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن هذا الرجل لما رأى الصحابة يقع به النبي نهاه بعدما فرغ الإباء دعا الله فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. يعني محمد بس، انا ومحمد بس صلى الله عليه وسلم، ولا ترحم معنا احد.
هذه فوائد الحديث، نكتفي بهذا القدر اليوم ان شاء الله.